أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في الأدلة التي يستدل بها على كفاية الرؤية في العين المسلحة، وهنا يمكن بيان عدة وجوه لإثبات أن الآثار الشرعية تترتب على ما يحصل عن طريق الرؤية بالعين المسلحة بالأدوات الحديثة. وحيث إن البحث طويل الذيل، فالأفضل أن نبين أولا الأدلة بشكل إجمالي وإعطاء صورة للأدلة التي يمكن أن تذكر لذلك، ثم ندخل في عرض تفصيلي لكل دليل دليلا بالمناقشات وما يمكن أن ينقض ويرد عليها. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول العرض الإجمالي لأدلة كفاية الرؤية بالعين المسلحة. الدليل الأول، وهذا الدليل الأول يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الرؤية من العناوين الطريقية والآلية، حاله كحال العلم والقاطع، وهذه العناوين سنخ عناوين تلحظ بالنظر الآلي وبالنظر الطريقي. ويترتب على ذلك أن أي دليل أخذ في موضوعه عنوان الرؤيا يكون ظاهرا في أنه مجرد آلة وطريق لمتعلقه، ولا يكون جزءا من موضوع الأثر. وبناء على هذا الدليل المشتمل على مثلي على الرؤيا نظير صم للرؤيا وافطر للرؤيا، أي صوموا لرؤية بالتقدير الهلال وافطروا لرؤية الهلال، أن الرؤيا ملحوظة باللحاظ الطريقي والمرآتي، فيكون موضوع وجوب الصوم للرؤية بل المرئي، أي هلال شهر رمضان. فموضوع الأثر لا رؤية الهلال، بحيث تكون الرؤية جزء من الموضوع، لأن الرؤية من العناوين الآلية والطريقية، فيكون موضوع الأثر وجوب الصوم هو لهلال شهر رمضان. إذن المقدمة الأولى أن الرؤية حيث إنها من العناوين الطريقية فلا تؤخذ جزءا في الموضوع، بل هي عين الآلية والاندكاك والطريقية في متعلقها، أي في المرئي. فموضوع وجوب الصوم ما هو حينئذ؟ ونفس هلال شهر رمضان. المقدمة الثانية أن الهلال هو عبارة عن نور القمر الذي ينعكس من خلال الشمس، ولكن لا نقول بأنه نور القمر في أول درجاته بحيث لا يمكن أن يرى، فإن هذا أبطلناه في الدروس السابقة. بل نقول المراد من الهلال هو درجتان ومرتبتان ومقدار من النورية والإضاءة، وهي ما يكون قابلا للرؤية في الجملة. لماذا نقول قابل للرؤية في الجملة وإنما نقيد بقابليته للرؤية في الجملة؟ لأنه جعلت في الآية قل هي مواقيت للناس والحاج، فلا بد أن يكون متلبس بصفة الميقاتية للناس، وما يمكن أن يتصف بصفة الميقاتية للناس إذا استطاع البشر أن يدركوه حتى يرتب عليه الآثار، وإلا إذا لم يمكن أن يدركوه أصلا، يعني على نحو الموجب الكلية لا يمكنه، على نحو الصالب الكلية لا يمكنه أن يدركوه، فإن هذا لا معنى أن يكون بل موضوعا لترتيب الآثار الاجتماعية والآثار البشرية عند الناس. إذن الهلال الذي نتكلم عن سنخ هلال متصف بصفة الميقاتية للناس، وإنما يكون كذلك إذا كان يمكن للذهن البشري أن يصل إليه، ويكفي في تحقيق هذه المرتبة وإشباعها، وهي شنو؟ وهي إدراك ونيل البشر إليه أن يكون قابلا للرؤية في الجملة ولو بالعين المسلحة. فإنه إذا كان قابلا للرؤية بالعين المسلحة يكفي هذا في إشباع ترتب الأثار عليه في قبال مجرد التولد الذي لا يمكن أن يناله البشر حتى بالعين المسلحة. إذن المراد من الهلال هو وصول القمر إلى درجة من النور والإضاءة بحيث يكون قابل للرؤية ولو بالعين المسلحة، لأن هذا مما سيترتب عليه الآثار. وخلاصة الدليل أن الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن ما هو موضوع للأثار الهلال لا رؤية الهلال، لأن الرؤية من العناوين الطريقية. والمقدمة الثانية أن الهلال هو النور الذي يمكن أن يدركه البشر حتى يكون قابل لترتيب الآثار عليه، وهو ما كان قابلا للرؤية في الجملة، ويكفي في إشباع الرؤية أن يكون قابل للرؤية بالعين المسلحة. وأما الزيادة على ذلك وهو لا بدية الرؤية بالعين المجردة فلا يقتضيه الدليل. إذن هذا هو الوجه الأول لكفاية الرؤية بأي عين؟ بالعين المسلحة. الوجه الثاني، نتعرض إلى الوجوه بدون مناقشة، بعدين في العرض التفصيلي نتكلم بالتفاصيل. الوجه الثاني، إذا قلنا بأنه ظاهر الدليل أن الرؤية لها موضوعية، يعني الوجه الثاني على موضوعية الرؤية، نحن نقول أن الرؤية لها موضوعية، ولكنه مع ذلك يمكننا إثبات كفاية شنو؟ الاعتماد على الرؤية بالعين المسلحة، وذلك لأن موضوع الآثار هو ما يصدق عليه عنوان الرؤية، والرؤية تصدق على النظر عن طريق التلسكوب والآلات الحديثة ألا يقال إنه تحققت الرؤيا؟ ولهذا لا يشك العرف أن الشخص إذا كان من بعيد واستعمل المنظار ورأى الجيش قادما على سور المدينة، ألا يقال رأيت الجيش؟ يقال رأيت الجيش، ما أحد يشكك يقول لا أنت ما رأيت الجيش. وكذلك إذا رأى الشرطي والعدو من البعد قل رأيت العدو، إذا رأى مثلا الضيف قال رأيت الضيف. ولا يرى أن هذه الإطلاقات إطلاقات مجازية. وإذا رأى جسم المرأة الأجنبية بالتلسكوب فهل أحد يقول هذا ليس رؤية للأجنبية فلا يحرم؟ إذا أحد يقول هذا ليس رؤية للأجنبية إذا ماكو مانع ترى الأجنبية عن طريق التلسكوب، فإنه لا إشكال في صدق عنوان الرؤية. إذن لو فرض ظهور الدليل في أن للرؤية موضوعية فمقتضى إطلاق عنوان الرؤية أن الرؤية لا بشرط، سواء كانت رؤية بالعين المجردة أو الرؤية بالعين غير المجردة. ومن يدعي لابدية الرؤية بالعين المجردة هو الذي يحتاج إلى إبراز قيد يقيد إطلاق الرؤية. إذن مقتضى إطلاق دليل الرؤية أنه يصدق الرؤية سواء كان رؤية بالعين المجردة أو الرؤية بالعين المسلحة. فإن قلت هذه الشكل الآن في العرض الإجمالي بأن عنوان الرؤية منصرف إلى الفرد المتعارف، والفرد المتعارف للرؤية أي رؤية؟ الرؤية بالعين المجردة، فهذا هو الفرد المتعارف. والتعارف في زمان النص، خصوصا نتكلم عن زمان النص، قلنا الأدلة بلحاظ زمان النص، والتعارف في زمان النص موجب لانصراف النصوص للفرد المتعارف في أي زمان؟ في زمان النص. إن قلت ذكر في علم الأصول أن الغلبة الخارجية والتعارف الخارجي ليس من أسباب ومناشئ الانصراف الحجة، وليس منشأ عرفيا للانصراف. نظير أنه لم يتعارف الماء المصنع في زمان النص. عندك ماء مصنع في زمان النص؟ لا، ماء البئر، ماء البحر، ماء العيون. الماء المصنع غير متعارف في زمان النص، فهل يأتي فقيه ويقول بأن ما دل على أن الماء طاهر ومطهر لا يشمل الفرد غير المتعارف في زمان النص وهو الماء المقطر، الماء المصنع في العلب في زماننا، لأنه ليس فردا متعارفا في زمان النص؟ أو أنه لا يوجد تعارف في قطع المسافة في زمان النص بالسيارات والآلات الحديثة؟ التعارف كان بالجمال وبعض الحيوانات الدواب، فهل يقال بأن ما دل على أن من قطع 8 فراسخ لا يشمل السفر بالآلات التي هي الآن حديثة لعدم تعارفها في زمان النص؟ هذا لا يقول به أحد. أو مثلا المتعارف هو أن يكون المسح والغسل باليمنى، فهل يدعى أن مقتضى هذا التعارف عدم صحة الغسل والمسح باليد اليسرى؟ فلا معنى لهذا. وكل هذا منبه على أن التعارف ليس منشأ عرفيا للانصراف. إذن الدليل الثاني الذي ذكر في كلمات جمع من الأعلام وركز عليه بعض العلماء كالسيد الشهروني رحمة الله عليه، ركز على التشبث بإطلاق عنوان الرؤية، وأن مقتضى إطلاق عنوان الرؤية الشمول للرؤية بالعين المسلحة، والتعارف ليس منشأ للأنصراف. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو ما ذكره أيضا بعض الأعلام، وهو السيد الشهروني في بحثه، وقد رفعته في مجموعة التليجرام لأجل الملاحظة والمراجعة، وهو الاستناد إلى بعض الروايات كصحيح علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده، يعني فقط هو اللي شافه، ما حد شافه، لم يره غيره. سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده، يعني لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده، إذا لم يشك فيه فليصم وحده، وإلا إن شك فيه يصوم مع الناس إذا صاموا. مدلول هذه الرواية، تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة، أن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام إذا لم يشك فيه فليصم وحده حجية رؤيته للهلال. متى ما علم بالهلال وجب عليه الصوم، سواء كان مصدر ومنشأ العلم هو بل حدة النظر، وأن حدة النظر طريق غير، ليس هو العين المجرد المتعارف. حدة النظر ليس عبارة عن الحالة، شنو الحالة المتعارفة النوعية لدرجة الرؤية في العيون، أو كان منشأ العلم شيء آخر، المدار كل المدار على أن يعلم بالهلال، ومن رأى بل الهلال بالتلسكوب ألا يعلم بالهلال؟ يعلم بالهلال، فيشمله إطلاقه إذا لم يشك فيه فليصم وهو قطعا ما يشك. إذا رأى الهلال هو يشك في الهلال، هو يرى الهلال بالتلسكوب، مثل إذا رأى العدو من التلسكوب هل يشك في أن هناك عدو؟ إذن موضوع الأثار هو متى ما ثبت عنده الهلال، متى ما ثبتت الهلال ولو كان بوسيلة غير متعارفة، إذ الدليل لا بشرط من جهة المصدر، لا بشرط من جهة بل من جهة يعني المنشأ. إذن مقتضى إطلاق إذا لم يشك فيه فليصم وحده حجية رؤيته للهلال، ولو كانت ناشئة من مصدر غير متعارف، من حيث الحدة، من حيث القوة، فإنه الرؤية حجة عليه وإن كان نظره خارجا عن الحد المتعارف. فإذا كان كذلك إذن لا عبرة بالمصدر، ولهذا هذا الراوي اللي سأل الإمام لو كان هو من الشوافة، يعني كان عينه من العيون غير المتعارف، ألها حدة نظر، ألا يشمله الدليل إذا لم تشك فصمه وحدك، يشمله الدليل. فمقتضى ذلك أنه لا فرق بين مصدر ومصدر للرؤية، المدار تمام المدار على أنه يعلم بالهلال. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع ما روي عن عبد الله بن سنان عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه، رواية يعني فيها إرسال، بل محمد بن عيسى نسي الاسم. كلامنا الآن في الدلالة. قال صام علي عليه السلام بالكوفة 28 يوما شهر رمضان فرأوا الهلال. استغربوا فهم أنه 20 يوم شافوا الهلال، الهلال مال شهر شنو؟ مال العيد. كيف يعني هذا 28 يصومون ثم يرون هلال العيد؟ فأمر مناديا أن ينادي أقضوا يوما فإن الشهر 29 يوما. فنادى، فأمر مناديا أن ينادي أقضوا يوما فإن الشهر 29 يوما. وتقريب الاستدلال بالرواية أن المدلول المطابق للرواية أن من صام بلي 28 يوما ثم رأى الهلال يقضي يوما، هذا المدلول المطابق. والمدلول الالتزامي عدم انحصار طريق الهلال بالرؤية بالعين المجردة، وإلا لو كان الطريق المنحصر هو الرؤية بالعين المجردة لما أمرهم بقضاء اليوم الذي هو يوم 29. فهذه الرواية مدلولها الالتزامي عدم انحصار طريق الهلال بالرؤية بالعين المجردة، ولأجل ذلك متى ما ثبت أن اليوم من شهر رمضان ولو بطريق غير الرؤية بالعين المجردة فإن هذا كافي في إثبات أن هذا اليوم من أيام شهر رمضان. ولو لو رأينا هلال شهر شوال وقد صمنا 28 يوما فيثبت أنه هناك يوم من أيام شهر رمضان حصل ولم يصام ولم يتحقق صومه. أو ما ورد في بعض الروايات من الاكتفاء برؤية مسألة التطويق الهلال، مسألة رؤية الهلال في الليلة الثانية فهو علامة على أن الليلة السابقة من شهر رمضان، هذا يكشف على أن لا موضوعية للرؤية بالعين المجردة، فلا ينحصر الطريق للهلال بالرؤية بالعين المجردة. فمقتضى إطلاق المدلول الالتزامي ثبوت أن اليوم من الأيام شهر رمضان لا بشرط من جهة الطريق بالعين المجردة، بالتطويق بالعين المسلحة برؤية هلال شوال وحنا صمنا 28 يوم، أو أنه رؤية الهلال في الليلة الثانية فهو كاشف بل على أنه شهر رمضان سابق. كل هذه أمارات وطرق لإثبات يومية هذا اليوم من شهر رمضان. هذه أدلة إجمالية وطرح إجمالي لهذه الأدلة. إذن لو سئلنا أنه لخصوا لنا أدلة من يرى الرؤية بالعين المسلحة نقيم له الآن كم دليل؟ 4 أدلة. الدليل الأول، إن شاء الله ما نسيناه، الدليل الأول أن الرؤية عنوان طريقي والهلال هو عبارة عن النور القابر للرؤية في الجملة ولو بالعين المسلحة. الدليل الثاني، الرؤية لها موضوعية، نتمسك بإطلاق عنوان الرؤية لا بشرط سواء بالعين المجردة أو بالعين المسلحة، والتعارف لا يصلح للانصراف، جبنا شواهد. الوجه الثالث، التمسك برواية علي بن جعفر، إذا لم يشك فليصمه
وحده. ومقتضى إطلاق الرواية أن هذا لو كان عينه حادة لوجب عليه الصوم لأنه يعلم. فإذا قبل الشارع بالطريق غير المتعارف، ما هو الطريق المتعارف وهو حدية العين، ما هو الفرق بين حدة العين وبين الترس؟ التلسكوب، التلسكوب بالنسبة لعيني مثل حدة العين بالنسبة إلى الطرف الآخر. الرابع رواية بليئة التي رواها عبد الله بن سنان عن حماد بن عيسى، ولم يذكر له أنه يقول حماد، رواية قلنا فيها نحو من الإرسال، ولكن أن أمير المؤمنين عليه السلام في سنة من السنوات صاموا 28 يوم فرأوا هلال العيد، فأمر مناديا أن ينادي أن اقضوا يوما. وهذا يعني أن يومية اليوم من شهر رمضان ليس منحصر بالرؤية بالعين مجردة. وجبنا تطويق وجبنا شواهد أخرى، كل هذه أمارات توجب الظهور المجموعي على أنه لا بشرط المصدر والمنشأ للهلال أخذ على نحو لا بشرطية، لا على نحو البشرط شيئية وهو العين المجردة. هذا عرض إجمالي للأدلة، العرض التفصيلي اجي لكل دليل ونبحثه بحثا تفصيليا. الدليل الأول الذي كان مركب كما عرفت من كم مقدمة؟ من مقدمتين. المقدمة الأولى حتى نناقش، المقدمة الأولى الرؤية من العناوين الآلية والطريقية، فموضوع الآثار متعلق الرؤية يعني المرئي لا الرؤية أي الهلال. والهلال عبارة عن نور القمر الذي يكون قابلا للرؤية. ويمكن الاعتراض والإشكال على هذا الدليل تارة بلحاظ مقدمته الأولى وتارة بلحاظ مقدمته الثانية. أما المقدمة الأولى فقد ذكر أن الرؤية من العناوين الطريقية والآلية مثل النظارة مثل العلم. فإذا جاء المتكلم والمقنن وأخذ الرؤية في رتبة الموضوع قال رؤية الهلال، الرؤية أصلا ما لها مدخلية في الموضوع، لا جزء ولا شرط، تمام الموضوع المرئي وهو الهلال، فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لا أثر للرؤية أصلا لأنها عنوان آلي وطريقي. فهل هذا الكلام تام أو غير تام؟ هل العناوين الطريقية إذا أخذت في رتبة الموضوع تنسلخ عن موضوعيتها وتلحظ محض الطريقية أو لا؟ هذا البحث ذكره علماؤنا الأصوليون في بحث الاستصحاب، طبق في بحث الاستصحاب، حيث إنه في دليل الاستصحاب كصحيحة زرارة الأولى فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، واحد يقول حركنا تحت شيء وهو لا يعلم، بس ما يعلم هل تحقق منه النوم الناقض أو لم يتحقق منه النوم الناقض، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم هل يعيد وضوءه؟ قال لا، يعني لا يعيد وضوءه حتى يستبين ويجيء، معنى الرواية لعله فيها ألفاظ، حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فهو على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشاك. إذا جئنا لدليل الاستصحاب أخذ في الموضوع اليقين، اليقين بالحالة السابقة، فقال لا تنقض اليقين بالشك. فموضوع الاستصحاب ما هو؟ اليقين بالحالة السابقة. فوقع كلام أنه هل الموضوع اليقين بالحالة السابقة أو واقع الحالة السابقة، نفس الحالة السابقة وإن لم يتعلق بها يقين. وتظهر المشكلة، قالوا في بحث الاستصحاب، أنه لو أثبتنا الحالة السابقة عن طريق الأمارة، قامت أمارة على أن الثوب طاهر، ثم بعد ذلك حصل عندي شك أن الثوب أصابته النجاسة أو لم تصبه النجاسة، ولكن الحالة السابقة ما ثبتت بالعلم، ما ثبتت باليقين، إنما ثبتت بالظن المعتبر، فهل نستطيع أن نطبق إطلاق لا تنقض اليقين بشر؟ ما عندي يقين حتى يقال لا تنقض اليقين. فالنهي عن نقض اليقين لا معنى له إذا ما عندي يقين. فهل اليقين أخذ على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية؟ والمدار على واقع الحالة السابقة بأي مثبت؟ ما هو موضوع الأثر؟ طهارة الثوب، مو اليقين بطهارة الثوب. موضوع دليل الاستصحاب هو واقع الحالة السابقة، لا اليقين، واقع الحالة السابقة. يمكن أن نثبتها بالعلم، يمكن أن نثبتها بالأمارة، لأن الأمارة تثبت الواقع، تثبت الواقع تعبدا، بل الأصل المحرز يثبت الواقع تعبدا. فهل موضوع الآثار اليقين ومحورية لليقين أو المتيقن الحالة السابقة؟ الآخوند رحمة الله عليه في الكفاية، لعله في المقدم، فلعله في التنبيه الثاني من تنبيهات الكفاية، ذكر هذا المطلب، قال اليقين من العناوين الطريقية، وحيث أنه عنوان طريقي، لأن اليقين عين الانكشاف، عين العلم، فموضوع الأثر الحالة السابقة لا اليقين بالحالة، مثل يا صاحبنا اليوم، موضوع الأثر مو الرؤية، المرئي متعلق الرؤية، مو موضوع الأثر اليقين، متعلق اليقين. وحل المشكلة، قال إذن لو ثبتت الحالة السابقة عن طريق الأمارة، عن طريق الأصل المحرز، يمكن إجراء الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب مو اليقين بالحالة السابقة بل الحالة السابقة. هذا الذي ذكر من؟ الآخوند. ولكن جاء الأعلام بعد الآخوند وأكثرهم لم يقبلوا بهذه المقالة، فقالوا فرق، دقق معي، بين لحاظ اليقين إلى متعلقه وبين لحاظ اليقين إلى الحكم وهو غير متعلقه. فعندي متعلق اليقين المتيقن، وعندي حكم. مثلا إذا قال المولى إذا تيقنت بأن المائع خمر فلا تبعه، فعندنا يقين، هذا اليقين تارة ننسب إلى متعلقه، اليقين بكون المائع خمرا، المتيقن متعلق اليقين خمرية المائع، وتارة ننسب اليقين إلى الحكم فلا تبعه لا إلى متعلقه. وعندما يقال أن اليقين عين الطريقية والآلية والمرآتية فهو إنما إذا نسب إلى وين؟ إلى متعلقه لا إلى غير متعلقه وهو الحكم. فإذا نسبنا اليقين والعلم إلى متعلقه فهو محظوظ طريقية، ولكن إذا نسبناه إلى الحكم إلى غير متعلقه فيمكن للمولى أن يلحظه تارة على نحو الموضوعية وتارة لا يلحظه على نحو الموضوعية. وحيث إنه اليقين لغير متعلقه ليس محظوظ أصلا، أجنبي عن متعلق غير متعلق أجنبي، فإذا هو أجنبي عن غير متعلقه فتأتي قاعدة وهو أن ظاهر أخذ العناوين في الموضوع هي الموضوعية. إذا جاء المولى وأخذ عنوانا من العناوين في الموضوع فظاهر احترازية القيود ظاهر أخذه قيدا في رتبة الموضوع أن له موضوع موضوعية. فنقول لماذا المولى لم يقل إذا كان المائع خمرا فلا تبعه؟ قال إذا تيقنت بمائعيتي بخمرية المائع فلا تبعه. إذن اليقين أخذ على نحو موضوع ظاهر أخذ اليقين والعلم في موضوع الأثر أن المولى يرى موضوعية لليقين بحيث فعلية الحكم بفعلية موضوعه. فلو كان الخمر في الواقع مائع لكن لا أعلم به لا يثبت فعلية الحكم، فعلية حرمة البيع بفعلية الموضوع، والموضوع ما هو؟ اليقين بكون المائع خمرا، لا نفس كون المائع خمرا في عقل جبرائيل وفي الواقع وإن لم أعلم به. إذن العلم جزء من الموضوع. إذن نتمسك بالقاعدة العامة، كل ما يأخذه المولى في رتبة الموضوع فظاهر العنوان المأخوذ في رتبة الموضوع الموضوعية أو الطريقية الموضوعية كسائر القيود التي يأخذها المولى في رتبة الموضوع. وهذا بحسب التحليل الأصولي كما حقق في الأصول تابع إلى ملاكات المولى ومبادئ الحكم للمولى. فتارة يكون الملاك سنخ ملاك لا تنقدح الإرادة للمولى إلا على تقدير العلم بهذا الموضوع، أما على فرض عدم العلم به فلا ينقدح هناك هناك ملاك للمولى، لا ينقدح إرادة للمولى. فدائرة الملاك حدودها ضيقة بأن يحصل العلم بهذا الشيء، فالعلم له موضوعية، فلو حصل من غير العلم هيج ما له أثر. إذن هذا تابع إلى حسب ملاكات الواقع، حسب الملاكات التي يراها المقنن، حسب المصالح والمفاسد. والمهم أنه لا ينبغي الخلط بين العلم الذي يلحظ بالنسبة إلى متعلقه والعلم الذي يلحظ بالنسبة إلى وين؟ إلى حكمه. ولهذا ذهب سيدنا الخوئي رحمة الله عليه وكذا أيضا السيد الشهيد رحمة الله عليه أنه ولأن العلم في هذه الأدلة في دليل الاستصحاب أخذ على نحو الموضوعية، مع أنه عنوان طريق لمتعلقه لا إلى حكمه. العلم ليس طريقا إلى حكمه، طريقا إلى متعلقه. فحاف نحافظ على ظاهر الدليل أنه إذا كان عندك يقين بالحالة السابقة فلا تنقضها بش. إذن موضوع الأثر صم للرؤية وافطر. موضوع الأثر وهو وجوب الصوم والإفطار يدور مدار رؤية الهلال لا نفس الهلال، والرؤية أخذت في رتبة الموضوع فلها موضوعية. فإذا المقدمة الأولى التي ذكرتموها من أن الرؤية عنوان آلي فلا أثر له في الموضوع، خلط بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي، فرق بين نسبة القطع إلى متعلقه فهو دائما قطع طريقي سموه، دائما إذا تنسب القطع إلى متعلقه فهو قطع طريقي، وأما إذا نسبنا القطع إلى الحكم فهو قطع موضوعي. وظاهر أخذ القطع والرؤية والعلم والتبين وغيرها في رتبة الموضوع أن فعلية الحكم بفعلية الموضوع، وهو رؤية الهلال لا نفس الهلال وإن لم يرى. إذن المقدمة الأولى التي بني عليها الاستدلال غير تام. أما المقدمة الثانية، ماذا قلتم في المقدمة الثانية؟ سلمنا أن الآن الرؤية عنوان آلي، رؤية الهلال، موضوع الأثر الهلال. ما معنى الهلال قلتم؟ قلتم أن المراد من الهلال هو عبارة عن النور الذي والإضاءة التي تثبت للقمر بنحو يكون قابلا لترتب بعض الآثار عليه ولو في الجملة ولو عن طريق الرؤية بالعين المسلحة. هل هذه المقدمة تامة أو غير تام؟ يأتي إن شاء الله الاعتراض أيضا على هذه المقدمة في الجلسة الآتية، وهذا في اعتراض وفي الاعتراض ثلاثة أجوبة، فنرى أن في على المقدمة الثانية البحث كثير في المقدمة الثانية، هل المقدمة الثانية تامة أو لا؟ هناك اعتراض على المقدمة الثانية وهناك أجوبة ثلاثة على الاعتراض، وهل هذه الأجوبة الثلاث، هل الأجوبة على الاعتراض تامة أو متامة؟ يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.